الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 52 بعد 300 على 1.
شيخنا، في مسألة نختم فيها الوقت. هذا الشباب يعني أوقات يعني يريد الدعوة للإسلام وحب العمل للإسلام، لكن يعني بسبب البيئة ما يجد هذا يعني سبيلا شرعيا صحيحا لتفريغ هذه الطاقة، فتراه يلجأ إلى بعض مثلا كما أشار أخونا جزاه الله إلى بعض التنظيمات والأحزاب لتفرغ هذه الطاقة، يقول لك أنا لا أريد أن أبقى جالس، بدي أشتري، بدي أتحرك، بدي كذا. حتى أحيانا يذهب إلى بعض من يعرف أنه غير أهل لأن يعطيه نفسه ثقة وطاعة أو شيء من هذا كله. فما أدري يعني هل حب العمل هذا يجيز له أن يخالف الشرع أو أن يفعل شيئا هو نفسه في قرارة ذاته لا يرضى بزعم أنه يريد عمل الإسلام والدعوة للإسلام؟
طبعا الجواب لا، لا يجوز له ما دام مقتنع أنه لا يعطيه ما ينشده. لكن أنا نفسي في انحراف الآن في الشباب، انحراف جذري، يعني يقول أنا أريد أن أعمل للإسلام ويتوهم أن العمل للإسلام لا يكون إلا على هذا النمط، بينما لو تفرغ لعبادة الله، أن يكون حمامة المسجد هاي لله عز وجل، هذا الاتجاه للتفرغ لعبادة الله اليوم كلام لا يذكر، مش عملا. فتجد الشباب كله هاجم على ايش؟ على عمل جماعي اجتماعي. اما ان واحد ينطوي على نفسه لعبادة ربه ويأتي الى الفتن وهالمشاكل كلها، هذه ما تخطر على بال احد الشباب. ولم تأتي هذا المجال ملأوا ذلك الفراغ إذا لم يجدوا ما يشغلهم على ما أشرت إليه مما يوافق الشرع، فهن ضيقوا دائرة عمل الإسلام فضاقت عليهم السبل، وبالله عن طريق أن نعمل يعني، ولو ما عجب نراه قد انحرف ولو بعض الانحراف. هذا هو السبب.
حتى تراهم ينفرون على من يفرغ نفسه زي ما تفضلت بالعبادة أو كذا، يقول هذا ليلة نهار بين في مكتبة أربع غرف ولا يعرف الواقع وجاهل بال.
الله أكبر، الله أكبر عليهم.
سبحان الله، جزاك الله خير يا شيخ.
وياك
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
نعم.
حديث حذيفة رضي الله عنه فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة أنه يعتزل تلك الفرق عندما لا يكون المسلمين إمام ولا جماعة، هل هذا الحديث يدل على تحريم الدخول في المجالس النيابية التي يدعي بعض الناس أنه يصل من خلالها إلى تطبيق شرع الله أم لا؟
الحديث يدل على هذا وعلى أكثر من ذلك، وهو أن لا ينضم إلى حزب أحزاب ولو كانت إسلامية، فضلا أن ينضم إلى برلمان يحكم فيما أنزل الله.
والادعاء يقول مثلا نحن من خلالها نسعى بهذا المحظور إلى إقامة مشروع.
اي نعم، هذه الدعوة ليست إسلامية لأنها قائمة على القاعدة الغربية الكافرة، وهي التي تقول الغاية تبرر الوسيلة.
نعم.
فلا يجوز أن يرتكب المسلم ما حرم الله في سبيل الوصول إلى ما شرع الله. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لقد جرب كثير من هؤلاء الذين ينطلقون في حياتهم بناء على هذه القاعدة الكافرة، والتي لو جوبهوا بها لأنكروها بألسنتهم، ولكنهم يطبقونها بأفعالهم. لقد جرب هؤلاء الناس سنين طويلة ودخلوا البرلمانات في كثير من البلاد العربية، ثم ما استفادوا من ذلك شيئا إلا الرجوع القهقراء. وبعبارة أوضح، يدخلون للإصلاح فيخرجون وقد فسدوهم.
يقولوا مثلا الضرورات تبيح المحظورات،
وهذه أيضا قاعدة شرعية صحيحة، ولكنهم يشيئون تطبيقها. الضرورات تبيح المحظورات موضعها حينما تقع الضرورة، مش خشية أن تقع. بمعنى لا يجوز مثلا لمسلم أن يأكل محرما وهو لم يقع في المحظور، وهو الهلاك والموت، خشية أن يقع. وإنما إذا وقع في هذه الخشية، حين ذاك يجوز له أن يأكل ما كان أصله محرما. الضرورات تبيح المحظورات ليست أن ترتكب شيئا لعله تصل إلى شيء، لعل هنا كما جاء في بعض الأذهار عن ابن عمر أنه قال اجعل لعل عند ذاك الكوكب. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، وهذا هو الأساس عندنا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وكل المسلمين سواء كانوا يعني ينتمون إلى حزب أو إلى مذهب أو إلى السلف الصالح، كلهم يتفقون على كلمة سواء، وهي ما كان يخطب بها عليه الصلاة والسلام في خطبه حينما يفتتحها، من قوله عليه السلام وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. هل عرف المسلمون من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه كان يرتكب ما حرم الله في سبيل الوصول إلى ما شرع الله؟ حاشا لله. لذلك نحن نقول أولا سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تقول الجميل. هؤلاء الذين يدخلون البرلمانات لزعم الإصلاح، هؤلاء أولا لا يصلون إلى الإصلاح، لأنه كما قيل وهل يصلح العطار ما أفسد الدار. ثانيا خالفوا منهج الرسول عليه السلام في إقامة الدولة المسلمة، فكيف صنع الرسول عليه السلام؟ لقد علم الناس ورباهم على الإسلام. وهذا هو الخط الذي يجب على المسلمين اليوم الذين يحرصون حقا على تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الحكم الإسلامي على وجه الأرض. وليس عكس الهدي النبوي وأن يسلكوا المسالك المخالفة للشريعة باعترافهم، ولكنهم من حيث الواقع يسلكون القاعدة المشار إليها آنفا، الغاية تبرر الوسيلة.
في حديث حذيفة رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال حذيفة إن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة، قال فاعتزل تلك الفرق. فكيف بهذا الاعتزال تتحقق عادة الخلافة الإسلامية؟
الترجي التي أشرت إليها آنفا.
إذن ما معنى الاعتزال هنا؟
الاعتزال هو أن لا يتحزب لجماعة على الجماعة الإسلامية الأخرى، وإنما يمشي على مقتضى الأحكام الشرعية. ولا يتكسل ولا يتحزب ويعادي المسلمين كما هو واقع كثير من الجماعات اليوم.
الاعتزال
يعني لا يعني ينبئ وضعه
الحقيقي. خلي ويكمل سؤال وبعدين تعلق ما عندك.
نعم. نقول بارك الله فيك، هذا الاعتدال اعتدال فكري ولا اعتدال مكاني ولا يشمل الكل؟
اعتدال حزبي.
يعني عفوا، بمعنى لو انا عندي مثلا في هذا المكان هذه الغرفة مثلا دعاة على أبواب جهنم أو قوم يهدون بغير هدي النبي، فهل أنا مأمور باعتدالهم؟ بمعنى لو أنا دخلت على دول الناس وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، ولا أعتدل حتى مكانهم؟
ما تكون يا أخي متحزبا لهم، ولا أنت يجب أن تأمر المعروف وتنهى عن المنكر؟
إذا ممكن المخالطة.
ما في مانع.
طب نهاية الحديث ولو أن تعض بأصل شجرة، آخر الحديث سياقه أنه يعني يشير إلى اعتدال المكان.
لا.
إيه رأيكم؟
لا، ليس اعتدال المكان، إنما اعتدال التكتل والتحزب. صار وقتك أبو ليلى؟
نعم.
لا تحرفش. نعم.
بارك الله
أخي. المقصود ألا يتكتل مع الجماعة ما دام ليس هناك خليفة بني من جماعة المسلمين.
نعم.
فهو يظل ماشيا على الشرع.
نعم.
ومن الشرع أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر، لكن هذا ما بنافي أنه إذا رأى ناس انحرفوا أن ينصحهم ويذكرهم، لكن أن لا يتكتل معهم ولا يمشي معهم في نظامهم في منهاجهم وهكذا. هذا هو المقصود من حديث حذيفة رضي الله عنه، والأمر في آخره بالعبد ولو أن تعض على جذع شجرة.
نعم.
هو كناية عن عدم الانضمام إليهم حزبيا وتكتليا وبس،
يعني لا يجب الاعتدال المكاني.
لا. شو عندك يا أبو عبد الرحمن أنت؟
أنا ما أدري، كأنه فهمت وأريد أن أعرض هذا الكلام. أحنا الحديث بأن هذا الوضع خاص، يعني قد يكون في آخر الزمان بحيث يفسد الأمر ولا مجال الشخص إلا يعني أمر الناس يكون قد فسد بالأسف، فيكون بهذا الحال. فأثارني قضية سؤال الأخ صلى الله عليه وسلم، إنه كيف يكون يعني إقامة المجتمع الإسلامي عن طريق تصرف يعني مثلا حذيفة؟ فأنا يعني ما فهمته، يعني كنت أفهم سابقا، يعني هذا يكون وضعا خاصا قد يكون في آخر الزمان، يعني يفسد الناس بحيث يعني عم الهوى وينتشر بحيث أن الإنسان يعني ينجو نفسه. طبعا أبرز كما تفضلتم الحزبية والعصبية وكذا، لكن كأنه وضع خاص أنه في آخر الزمان، بحيث أنه لا يرد موطن السؤال أنه كيف يقام ذلك الإسلام، بحيث أنه يعني خير الإنسان أن ينجو، لأنه الآن ما في مجال الإنسان يعني لا يكاد أن يحفظ نفسه أو أن يحفظ أهله.
في طريق الهرب اعتذر فرنبي قبله إن لم يكن مسلم الإمام ولا جماعة صالح فالهرب. مش عارف الشيخ يعني وقف على الرواية دي ولا
كيف؟ أبو عبد الرحمن يعني الحديث واضح جدا أنه إذا لم يكن هناك إمام بوري من المسلمين فتعتزل تلك الفرق كلها. أنت الآن فيما فهمت الله أعلم من كلامك عم تضيق دلالة الحديث وتحصر في زمن معين هو في آخر الزمان، وتحديد أولا آخر الزمان كيف يمكن مع الإعراض عن العلة المذكورة في الحديث، وهي أن لا يكون لتلك الجماعة إمام. الآن لو قال لنا قائل هذا هو آخر الزمان الذي يتعلق باعتزال الفرق كلها، وقلت له ما هو الدليل؟ هو عدم وجود الخليفة. شو يكون الجواب؟ شو قلت لي أبو عبد الرحمن؟ شو قلت لي بالنسبة تخصيصك للمسألة بآخر الزمان مع وجود العلة وقيامها؟
نعم ومعك الحق، لكن أنا لم يسأكني لفظي لم يسأكني فيه يعني وقضي. إيه؟ اللي قصدت أنا أن يبلغ المسلمون من الكتاب يعني كلمة آخر الزمان لا شك يعني خطأ، لكن قصدت إنه أن المسلمين يبلغون من الفساد بحيث لا يرد معه سؤال الأخ كيف يقيمون المجتمع الإسلامي مثلا في هذا الوضع، لأنه يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن هذا ظنن الوضع يعني يبلغون فيه من الفساد العظيم وهذا الحل أن يفعلوا كذا وكذا، فهنا يرد سؤال يعني يحملهم ما لا يعني يطيقون يعني أكثر من هذا، وهو سؤال أخ أنه كيف يقيمون المجتمع الإسلامي أو دولة الإسلام من خلال اعتزال يعني في هذا الوضع الذي يكون المسلمون في انهيار، فما أدري ما رأيكم
يا أخي الرسول؟ وقلنا أنفا نحن خير الهدى هدى محمد، الآن نحكي متمسكين بلفظ الاعتزال، فالرسول عليه السلام اعتزل المشركين ولا ما اعتزلهم؟ والآية شو بتقول؟ وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله، ها؟ فالآن ما هو الجواب؟ هل الأنبياء وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم اعتزل المشركين أم ما اعتزلهم؟ أنا جوابي اعتزلهم وما اعتزلهم، وعلى هذا الجواب هو جواب المتعلق بحديث حذيفة رضي الله عنه، لكن لتوضيح المسألة ما هو جوابكما أنتما الآن؟ الرسول اعتزل المشركين أم لا؟ طيب قام بواجب نصف هدايتهم وإرشادهم، إذا يمكن الجوابين اعتزالهم وعدم اعتزالهم، اعتزالهم في منهجهم في ضلالهم في خططهم إلى آخره، لكن هذا لا يعني اعتزالهم بمعنى عدم القيام بواجب تعليمهم وإرشادهم ودعوتهم إلى التوحيد وإلى أحكام الإسلام. والتاريخ يعيد نفسه، والمجتمع الإسلامي لا يتحقق إلا بأن توجد هناك نواة يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، وهذا لا يعني أنهم يعتزلون الناس الآخرين لا ينصحهم ولا يدلونهم على ما هم يريدونه لهم من الخير، فإذا ما في إشكال المجتمع الإسلامي يتحقق مع ذاك الاعتزال ومع تحقيق الاعتزال بمعنى الثاني. نعم
بقي أسئلة أخيرة يا شيخ. القلب يطمئن بكل الكلام اللي قلته، ولكن لما أنا رجعت لفتح الباري في شرح الحديث لابن حجر ذكر في رواية طريق ما أعرف صحتها، هذه الرواية هي اللي تشكل على الكلام اللي قلته، فيها أن حديث بعد ما سأل النبي إن لكل المسلمين إمام الجماعة قال كلها رب، هذا اللفظ
مش عارف. الهرب أخي ما في إشكال، الهرب هو الاعتزال، بس يعني الهرب ليس من عدم نصحهم، وإنما الهرب من عدم مشاركتهم في منهجهم في تعزهم تكتلهم، ما في إشكال يعني الهرب والاعتزال يعني لفظان متغيران يلتقيان في حقيقة واحدة وهي اعتزالهم عن منهجهم والهرب من منهجهم وعدم الهرب من دعوتهم إلى العمل بالكتاب والسنة دون أي تأويل أو تغيير.
تكمل النهائية الله يجزيك خير.
تفضل.
طبعا الآن اتضح حديث حذيفة رضي الله عنه، نستطيع نقول بداهة أنه هذا الحديث يمنع من الدخول مثلا في الجيش أو 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 من هذه الأمور؟
هذا ما قلت لك أكثر من ذلك.
نعم.
أنت سألت الدخول في البرلمان،
من
أعطفت على ذلك والدخول في الأحزاب الإسلامية الأخرى، فلما تيجي تذكر الآن الجيش فمن باب أولى، ولكن لما تذكر الجيش تذكر معنى بأن هناك في كثير من البلاد العربية ما يسمى بالخدمة الإجبارية.
نعم.
لما بتقول أنت ومن ذلك عدم الدخول في الجيش، بنقول نعم الدخول اختياري، هذا طبعا نحن لا نشبهه بمعنى عن وجه الله، أما الدخول إجباري لا يكلف الله نفسا باستطاعتك تهرب من الدخول هذا الإجباري أيضا لا تخسر، فلذلك الأحكام الشرعية لها حدود ولها تفاصيل، والقاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت تستطيع أن لا تخدم في أي جيش من الجيوش القائمة اليوم اللي بتخالف الإسلام في قليل أو كثير من أحكامه اختيارا، لكن لما لا تستطيع أن تخرج من ذاك البلد وهم يجرونك جرا إلى الخدمة الإجبارية، أهنئذ نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان مثل علي بن حاتم الطائي نزل في حقه قوله تعالى كما جاء في كتب التفسير إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا في توسع للناس على أن لا يشكل عليهم ما قد يضطرون اضطرارا إلى أن يقعوا في مخالفة الشرع.
ولو كنت شرط اللحى
سبحان الله مكانك راوي حسب النظام العسكري، اختيارا ولا اضطرارا؟
اضطرارا.
يا الله يديك، اذا ماذا يفعل هذا؟
نعم
انت عم تقول ولو ايش حلق اللحية؟
نعم يستطيع.
اختيارا ولا اضطرارا؟
اضطرارا.
وانا عطيت هذا الجواب الله يهديك.
بعضهم بيفرق بين الاضطرار القولي والاضطرار الفعلي، هل ترون هذا التفريق؟
لا أناقش الآن في الألفاظ. الاضطرار الفعلي هذا ماذا يفعل هو تجاهه؟
بمعنى
يعني إن يغللوك وحده لنحته شو بيساوي؟ شو بيساوي له؟
لا ده هو أكثر يفعل هذا الفعل بنفسه، يعني قولوا له مثلا لو أنت ما حلقتش هنسجنك، فيروح هو لو ما حلقتش يسجن، فهذا الاضطرار هذا.
إذن هذه مسألة أخرى بارك الله فيك. أنا بقول للناس أنت لا تحلي لحيتك بيدك، أنت لا تفعل بنفسك.
السؤال الآن الله يبارك فيك أنه بيجي البيت بالجيش بيقول لك أنا مضطر، طب أنت مضطر تعمل إيه؟ فيروح يخلق لحيته.
أقول لك يا أخي أنصح هذا أنه ما يحلي لحيته هو بيده، وإنما هني لحلول غصب عنه. أنا هذا الذي قصرت.
نعم بارك الله فيك. الله يعينك.
ونحن عندنا نعم خلاص الواحد يعطيك العافية.
لكن ما شرحت ليش الأسباب. واللي زاد الأمر حاجة للسؤال، اللي زاد حاجتي للسؤال إني لما رحت مكة أعتمر التقيت بالشيخ عبد العزيز ابن باز، وجهت له نفس السؤال على أساس يفصل لي الأمر اللي أنت ما فصلتوش يكون لعدم الظروف يعني.
نعم.
استفدت من الشيخ عبد العزيز بجواب مختلف تماما، قال لي لا بأس أنا أؤيد هذا. فرحت سألت الشيخ ابن عثيمين نفس السؤال فقال لا أؤيده. قلت له طب ليه؟ قال لعدم الاستطاعة. فاستغربت أنا
لعدم إيش؟
لعدم الاستطاعة. قال
أنا أخي جوابي عن القضية بيعرف الأخ وأخواننا هنا نابع من ما أدندن دائما حوله، ولعله سبق الإشارة إلى شيء من ذلك، أنه نريد أن نستأنف الحياة الإسلامية ونريد أن نقيم دولة الإسلام على وجه الأرض، ما هو الطريق؟ الطريق فنحن ندين الله بأن الأمة الإسلامية يستحيل أن يعود إليها عزها ومجدها ودولتها إلا بأن يستأنفوا الحياة الإسلامية. واستئناف الحياة الإسلامية تتطلب ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هو العلم النافع، والركيزة الثانية العمل الصالح. أنا أكني عن الناحيتين لما بشرح لابد من التصفية والتربية. أعني بالتصفية ما لا يصعب عليك إن شاء الله أن تفهمه، أنه نحن اليوم في أول القرن الخامس عشر علمنا ليس كعلم السلف كأمة،
علم اليوم ليس كعلم السلف. علم السلف كان صافيا ما دخل عليهم من حراف لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في السلوك. أما اليوم فكل هذا قد دخل فيه ما هو غريب عن الإسلام. لذلك الإسلام هو العلاج كما كان من قبل فهو سيكون فيما بعد. الإسلام هو الذي أعز العرب وأنقذهم من الشرك إلى التوحيد، من الظلام إلى النور، من الضلال إلى الهدى. هذا الإسلام بصفائه هو الذي سيعيد المجد إلى أولئك المسلمين. أما إذا كان هذا الإسلام دخل فيه ما ليس منه فسوف لا يعطي الثمرة التي كانت أعطت من قبل لأولئك العرب. واضح إلى هنا؟
واضح.
إذن الواجب على علماء المسلمين اليوم وما أقلهم مع الأسف أن يقوموا بواجب التصفية، لأن هذا العلم هو الدواء، فإذا دخل الدواء شيء من الداء فسوف لا يعطي الشفاء. واضح؟ لذلك فلابد لعلماء المسلمين المخلصين منهم والعارفين بالكتاب والسنة الصحيحة أن يقوموا بواجب التصفية، سواء ما يتعلق بالعقيدة أو بالعبادة أو بالسلوك، ويقترن ما هذه التصفية التربية. واضح؟
واضح.
الآن أينما نظرت في العالم الإسلامي كل مع الأسف ليس شيء من هذا متحققا في جماعة متكتلين على هذين الركيزتين أو هذين الأساسين. واضح؟
واضح جدا.
إذا تبين لك هذا فالانتفاضة في فلسطين على أي أساس قام؟
من الجميع.
هذا هو.
نعم.
أنا على مثل يقين أنه أكثر الجماعة هني التوحيد عندهم ما هو صافي، فضلا عن العبادات الصلاة والصيام ولا فضلا عن السلوك. يعني الآن خلينا نكون صريحين، هل هناك في بلاد الإسلام 1000 رجل فقط، مش قلوب مؤلفة ولا بقول مليون وملايين، علموا تعليما واحدا على هذا الأساس من التصفية، وربوا تربية واحدة حتى كانوا كقلب رجل واحد؟ لذلك بناء على هذا أنا أعتقد أن أي ثورة تقوم في أي بلد من بلاد الإسلام على غير هذا الأساس فهي غير ناجحة، والواقع أكبر شاهد. الفتنة التي أقامها بعض الناس في الحرم المكي وما العهد عن كهذا البعيد، هذون كانوا تقريبا يعتبرون سلفيين، لكن
طلب الشيخ عبد العزيز
لكن ما كانوا أولا على علم جامع، وما ربوا نشأوا قالوا في صحبة علمية يسموها اليوم صحوة، لكن ما في تربية. هلا كثير من طلاب العلم بتلاقيهم هاجمين هجوم على تأليف رسائل وهن بعد في أول إيش الطريق. هذا شو بدنا؟ بدنا أنه ما في تربية، ما في خوف من الله، ما في بعد عن الرياء وحب الظهور، وقديما قالوا حب الظهور يقطع الظهور وإلى آخره. هذا يحتاج إلى زمن تربية، يعني بعد التصفية يحتاج إلى تربية. هذا كأم كجماعة غير موجود اليوم على وجه الأرض، وبخاصة في فلسطين. ما أصيبوا في فلسطين باحتلال اليهود بلادهم لأنهم كانوا مسلمين حقا، ولا أنا أذكي غيرهم، كل بلاد إسلامية كل شعوب إسلامية هكذا، لكن كل شعب دوره يعني الله عز وجل. من هذا المنطلق أنا بقول ما أؤيد الانتفاضة ولا أؤيد الثورة السورية اللي قامت أخيرا كما لا أؤيد الثورة اللي قاموا في الحرب واللي قاموا عندكم في مصر وقتلوا السادات والآخرين ولا يزالوا حتى اليوم. نعم
في سوريا
ما أنا قلت في سوريا كل هذا لا يفيد إطلاقا وإنما الذي يفيد هو أن نظل نمشي على العلم الصحيح وأنا ربي أولادي وبناتي والثاني والثالث والرابع وهكذا يعني التاريخ يعيد نفسه كيف فعل الرسول عليه السلام نحن يجب أن نفعل كذلك.
الشيخ الله يكرمك أنا أقلت عليك لكن في يعني أنا مكور الكلام اللي قلت جزاك الله خير إن شاء الله مستقر في قلبي لكن في حاجة دائما نحن لما نشوفك نستحي نسألك فيها وعنه إحنا جهل فيها ولكن حياتنا منك يمنعنا لكن مرة دي نسأل ونتعذرنا كل الكلام اللي قلت لك نحن نسلم به إن شاء الله ولكن النقطة الأخيرة عايزين بس توضح لنا يجي طلاب العلم أو يقولوا إحنا نسلم معاكم تصفية تربية وكل الكلام ده إحنا مسلمون لكن السؤال متى تنتهي هذه المرحلة ومتى مثلا أمعاني
هذا السؤال لا يجوز هذا السؤال لا يجوز لأنه قضيتنا نحن مش قضية مادية الأمور الاقتصادية يضعوا لك 5 سنوات بيمشوا على منهج بعدين إيش بيرتقوا منهج ثاني هذه أمور إلى علاقة بالأمور القلبية والتربوية والآخرية شو متى نحن علينا أن نمشي في الطريق أما متى نصل
نعم
لسنا مسؤولين
ليس القصد متى الناحية الزمنية مثلا متى تحدد أن الأمة الآن مهيئة تفتقد مثلا التنصيب إمام مش وقت زمني يعني
سبق العلامات
اللي
سبق الجواب آنفا أنا قلت لك هل علمت 1000 رجل اجتمعوا على أساس التصفية والتربية شو كان جوابها؟ طيب أنا بعيد السؤال عليك وأنت يعيده على من سألوه أنت بيجتمعوا دون 1000 على تصفية واحدة وعلى تربية واحدة
بدون
أنت
بدون
هذا هو الجواب هذا هو الجواب إذا كان 1000 رجل ما بنقدر نقول إمتى فشلون الأمة هي هذه توجد الخليفة وتبايع الخليفة وحتى ربنا عز وجل ينصر المسلمين على أعدائهم أنا بقول
يعني هل تكون الصبغة الغالبة عليهم التدين أو جماعة مثلا 12 ألف لقول النبي لم يغضب
أنا قلت لك 1000 أنا قال بألف
نعم.
إذا 1000 موجودين 12 ألف موجودين
لا يستحيل طبعا
يستحيل
نعم.
شوف أنا لما أتكلم بشيء من التفصيل وهذا الرجل عنده تفصيلات حول النقطة هاي بقول يعجبني بالمناسبة الشاعر الجاهلي الشاعر العربي الجاهلي بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصر فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا الشاهد هو الشرط الأخير لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا هذا رجل جاهلي وعم يساور له ملك ما بقدم ولا بآخر كافر ومشرك بالله نحن علينا نمشي فيما فرض الله علينا من التعلم من العلم الصحيح ونربي أنفسنا ومن يلوذ منها التربية الإسلامية الصحيحة يومئذ ربنا عز وجل يأذن المسلمين بأن ينصرهم نحن لو وقفنا عند الآية اللي كل الإسلاميين يذكرونها ولكن لا يفكرون في دلالتها وما أوسع هذه الدلالة إن تنصر الله ينصرك إيش معناها؟
إذا طبقتم أوامر الله ومشيتم على منهج الله ينزل عليكم نصرة ويعزكم
جميل جدا هذا معنى يعني معروف تماما لكن المجهول عند العالم الإسلامي إلا أفراد خليجيين
طريقة السلف
إن تنصروا الله ينصركم أي تعملوا بأحكامه شو رأيك اليوم هذه الأحكام دخل فيها استحلال ما حرم الله
هل ينصرون؟ ينصرون؟
لا ينصرون.
إذا نحن ما لازم نفكر متى نصر الله، لأن الجواب ألا إن نصر الله قريب، لكن يجب أن نفكر ما هو الطريق الذي نستأهل به نصر الله تبارك وتعالى. والطريق عندي واضح جدا، هو ما أثني عنه بالتصفية والتربية. أما أن نسأل متى، إلى متى نمشي هكذا، لماذا لا نتكتل ولماذا لا نتحذر ولا ننتظم إلى آخره، ذلك لأننا في أنفسنا كأفراد ما انتظمنا. كيف ننتظم كجماعة؟ في هنا كلمة هو عن بعض المعاصرين من الدعاة الإسلاميين والذين ينتمون إليه ما أثبروا بهذه الحكمة، وهي: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. سمعت هذه الحكمة ولا لا؟
منك من سيدك
كوي.
نعم.
إيه، هل أقام المسلمون هذه الحكمة في نفوسهم؟
لا والله ما أقامها.
بارك الله فيك. إذا نحن هو لازم نصير، ما لازم نفكر الآن أنه إمتى بدي زمان نخرج اليهود من فلسطين. لا، لازم نفكر نحن الآن متى نستطيع أن نقيم دولة إسلام في قلوبنا نحن؟ متى تستطيع أن تقيم دولة إسلام في دولتك الصغيرة؟ في دارك. ومع الأسف أكثر الذين ينادون بإقامة حكم الإسلام على وجه الأرض هم لا يقيمون حكم الإسلام في دورهم، في ذوات أنفسهم، في أولادهم، في بناتهم، في نسائهم، فأقل الشيء لا يوفيه. لذلك وأنا أظن أوضحت لك ما كان يعني أشكل عليك، أنا ما بأيد الانتفاضة لأنه ما هي قائمة على أساس إن تنصر الله ينصرك.
أنا ظننتك تقصد بعدم وجود الاستطاعة، لكن أنا استبانت الأمور.
الله شيخ ما شاء الله إحنا نزيده الأسطة الستة اللي هي تضم كلام الشيخ كله
في هذا الموضوع.
مواضيع طبعا كلها طيبة، خصوصا بهدم التنظيم والحزبية.
يعني أحنا لما كنا في أبو ظبي كانت هذه الأمور يعني
واضحة
موجودة، بس ما كانتش تثار. أول ما نزلت مصر أول شهرين اشتهر في البلد عندنا هنا، جانا واحد سلفي تلميذ الألباني، ولا مش تلميذ الألباني ولا شيء، لكن خلاص انتشر عند الشباب هذا الفكر، فأصبحوا كل هذه الأسئلة. وأنا جاوبهم الحمد لله اقتنعوا، فقلت أنا أزور الشيخ في الأردن عشان أصل له البلد.
أهلا وسهلا
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
نعم
شيخ، ما هي الشروط التي يجب توافرها قبل قيام أي تكتل سلفي؟
الشروط هو التصفية والتربية، وعندك محاضرة هنا.
السؤال الثاني
مفهوم أظن الجواب اختصار. مفهوم الجواب عندك؟
إذا يوجد أشرطة
لا لا قبل ما يجيك الآن لما بقول لك التصفية والتربية. مفهوم هذا الجواب؟
السؤال الثاني ما هي حدود السمع والطاعة في جماعة الدعوة؟
ليس هناك حدود، لأن الطاعة التي تجب إنما هي لشخصين في الدنيا فقط، من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، الأول هو الخليفة والآخر هو الزوج. فإذا أمر الخليفة بأمر كان هذا الأمر أصله في الشرع مباحا صار واجبا، كذلك الزوج إذا أمر زوجته بأمر ما وأصله مباح أيضا يجب عليها أن تنفذه. أما من سوى ذلك فلا طاعة واجبة، فالأمر يعود حينئذ إلى المأمور به، إن رأى فعل وإن لم يفعل فلا إثم عليه.
السؤال الثالث، هل هناك عهد شرعي يلزم صاحبه بالسمع والطاعة في المنشط والمكره فيما أحب وكره في إطار هذا التكتل مع تغليب المصلحة الشرعية؟
أظن سبق الجواب، يعني الجواب عن هذا السؤال، هذا ما في شيء جديد بالنسبة للسؤال السابق.
ذاك العهد يعني
ليس هذا الحكم إلا للخليفة، الطاعة في المنشط والمكره هو للخليفة.
وبس.
والآن لا يلزم شيء.
سبق الجواب.
ما حكم التسلسل الهرمي في جماعة الدعوة؟
يعني قيل لنا في موسم الحج ذكر أحدهم أثرا رواه أبو داود في سننه أن ابن مسعود رضي الله عنه كان ينكر على عثمان بن عفان حينما كان يصلي في منى في موسم الحج أربعا، كان ينكر ذلك عليه ويقول بأن الرسول عليه السلام إنما صلى ركعتين ركعتين، ومع ذلك فكان ابن مسعود يصلي وراء عثمان أربعا. وكانوا بعض الناس يلاحظون ذلك عليه يقول له أنت تنكر عليه الإتمام ثم تصلي تماما، فكان يقول الخلاف شر. هذا الأثر في سنن أبي داود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر لي محدثي بأن الذين يحتجون بوجوب طاعة الأمير اليوم وما أكثر الأمراء في آخر الزمان احتج بمثل هذا الأثر في طاعة ابن مسعود عثمان، فقلنا هاتوا عثمان حتى نطبق هذا الأثر. عثمان كان خليفة، فالخليفة كما قلت آنفا له طاعة لا تجب هذه الطاعة لغيره. هذا هو الجواب ما سأل. طيب غيره.
وجد تكتل ولكنه تم توزيع العمل إلى جنسيات بحيث يعمل كل من هؤلاء على حدة، ولكنهم يتفقون على أصول المنهج السلفي ولكن لتسهيل عمل الدعوة.
ما في مانع من هذا.
هل يجوز لهذه التكتلات في الدخول في مجلس الأمة؟
لا يجوز.
سمعنا شيخ
لأن تسمية أمية وهي التي تحكم بما شرع الله، وإما أن تكون غير أمة، والجواب حينئذ على هذا التفصيل، فهو إذا كان لا يحكم بشرع الله فلا يجوز الانضمام إلى مثل هذا المجلس لأنه لا يمثل الأمة الإسلامية.
سمعنا أنك قلت يا شيخ يجوز ولكن بشروط.
لا ما يجوز، هذه الشروط إذا كانت ستكون نظرية وغير عملية. هل أنت تذكر ما هي الشروط التي بلغتك عني؟
الشرط الأول أن يحافظ الإنسان على نفسه.
وهل يمكن هذا؟
ما جرب
إن شاء الله ما بجرب. طيب
يعني هذه الشروط لا يمكن
تحقيقها. ونحن نشاهد كثيرا من الناس الذين كان لهم منطلق في حياتهم على الأقل في مظهرهم في لباسهم في لحيتهم حينما يدخلون ذلك المجلس وإذا بظاهرهم تغير وتبدل، وطبعا هم يبررون ذلك ويسوغونه أنه هذا من باب المسايرة، لكن نحن قد ثبت لدينا لأن الظاهر عنوان الباطن وأن صلاح الباطن مرتبط بصلاح الظاهر، فإذا بدأ الإنسان يفسد ظاهره بمخالفته لشرعه فذلك دليل على أن الفساد قد تسرب إلى الباطن، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير المعروف فيه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فرأينا ناسا دخلوا البرلمان باللباس العربي الإسلامي ثم بعد أيام قليلة غيروا لباسهم وغيروا زيهم، هذا دليل الفساد ولا الصلاح؟ ما سبق من الكلام مثال لأن الداخل اليوم في المجتمعات التي يغلب عليها الفساد أنه يفسد هو بدل أن يصلح غيره. يا أخي
شيخ، يعني الأخوة في الجزائر وعملهم هذا ودخولهم المأثرة السياسية هذا خطأ؟
ما ننصح، ما ننصح في هذه الأيام بالعمل السياسي في أي بلد من بلاد الإسلام، لأن الذين يريدون أن يعملوا العمل السياسي يجب عليهم أن يكونوا قد
شيخ، يعني الأخوة في الجزائر وعملهم هذا ودخولهم المعترك السياسي هذا خطأ؟
ما ننصح، ما ننصح في هذه الأيام بالعمل السياسي في أي بلد من بلاد الإسلام، لأن الذين يريدون أن يعملوا العمل السياسي يجب عليهم أن يكونوا قد تربوا على الإسلام تربية صحيحة. وآنفا قلت في الجواب المختصر أن الأساس هو التصفية والتربية، فهل وجدتم جماعة، ما نقول 12,000 وإنما نقنع الآن مبدئيا بألف، علموا التعليم الإسلامي الصحيح أي المصفى، سواء ما كان منه متعلقا بالعقيدة أو بالعبادة أو بالسلوك، وربوا على ذلك برهة من الزمن طويلة واجتمعوا حتى كانوا على قلب رجل واحد. أنا في علمي لا أجد هؤلاء على وجه الأرض اليوم، فإذا ما دخلوا في العمل السياسي جرتهم السياسة إلى الحظوظ النفسية، وكان ذلك مدعاة وسببا للانشغال عن الدعوة التي هي أولا التعليم الصحيح ثم على التربية الصحيحة. فنحن لا نجد اليوم بلدة فيها أو قرية فيها 1,000 رجل مضى عليهم سنين طويلة وهم عندهم علماء، وليس عالم واحد، عندهم علماء وهم يشتغلون بالتصفية وبالتربية معا. ولذلك أنا قلت في بعض الأجوبة التي وجهت لي وأكررها، أنا أرى اليوم من السياسة ترك السياسة، ولا أعني أنه ليس هناك في الإسلام سياسة، كيف وشيخ الإسلام ابن تيمية قد ألف رسالته المشهورة والمعروفة بالسياسة الشرعية، لكن أريد من هذا أن لا نستبق النتائج قبل أن نحقق المقدمات، وإلا فالحكمة التي يقولها بعض الناس هي تنطبق تماما اليوم، من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. ثم نحن بخاصة نحن معشر السلفيين دائما ندندن حول قوله عليه الصلاة والسلام، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فهل اشتغل الرسول عليه السلام في أول ما بعث بالسياسة أم بالدعوة؟ الجواب المتفق عليه هو الدعوة. لكن الشيء الذي يغفل عنه كثير من الدعاة الإسلاميين فضلا عن غيرهم أنهم لا يلاحظون الفرق بين العلم الذي كان ينزل فورا من السماء على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، ثم هو ينقله من فمه إلى آذان أصحابه، ثم يربيهم على ذلك تربية سنين طويلة. لا يلاحظ الدعاة الإسلاميون اليوم الفرق بين ذلك الوقت وبين وقتنا الحاضر. نحن قد ورثنا إسلاما مع الأسف الشديد ليس هو الإسلام الذي نزل على قلب محمد عليه السلام، بل ورثناه إسلاما خليطا ممزوجا بأشياء يتبرع من الإسلام. وأظن أنك والحاضرين جميعا لستم بحاجة إلى التفصيل والضرب الأمثلة، خاصة فيما يتعلق بالعقيدة ثم بالعبادة ثم بالسلوك. فاليوم نحن إذا أردنا أن نعمل عملا سياسيا كما بدأ الرسول عليه السلام فيه في العهد المدني، علينا أن نحقق الخطوة الأولى، وهي التي تجب علينا اليوم مما لابد منه، وهو التصفية. الإسلام يومئذ كان مصفا، اليوم ليس مصفا. فإذا أردنا أن نصفي الإسلام ولكي يثمر ثمرته الأولى، فلا بد أن يعود سيرته الأولى في صفائه ونقائه. هذا من حيث العلم. ثم لا بد من قرن هذا العلم بتربية المدعوين إليه، تربية مديدة قد تأخذ سنين طويلة. هذه النقطة في اعتقادي كل الجماعات الإسلامية اليوم التي تحرص على العمل السياسي والتنظيم السياسي يتغافلون أو يجهلون، وأحلاهما مر كما يقال. لذلك يوم يتكتل الألوف المؤلفة من المسلمين على هذا الإسلام المصفى الذي لم يقدم بعد إلى جماعة ما، ويوم يربى هؤلاء الجماعة على هذا الإسلام المصفى، يومئذ نكون قد بدأنا النواة للعمل السياسي. نعم.
ما حكم التسلسل الهرمي في جماعة الدعوة؟
كيف؟
حكم التسلسل الهرمي في جماعة الدعوة؟
إيش هذا التسلسل التعبير العصري هذا؟
يعني كمسؤول مسجد ومن ثم مسؤول مسجد، هذا مسؤول، يعني في منطقة معينة يوجد أكثر من مسؤول مسجد، فيتعين وجود مسؤول لمسؤولين المساجد هؤلاء، ومن ثم مسؤول للمناطق.
هذا تنظيم ما يخالف الشريعة، كل عمل يحتاج إلى تنظيم. لو أردنا أن نبدع شركة أو مصنع، لا بد من تنظيم. هذا التنظيم لا يختلف فيه المسلمون ما دام أنه لا يخالف نصا في الشرع. وهنا يقال أن الوسائل تختلف اختلاف الدين، لكننا لا يجوز أن ننشغل بالوسائل عن المقاصد. وهذا جاء الدعاة الإسلامية اليوم إلا إن شاء الله وقليل ما هم.
شيخ نظرتك بالنسبة للجهاد في الوقت الحالي، يعني
نعم،
خاصة الجهاد الأفغاني، يعني سمعنا أنه نظرة تغيرت.
لا، هذه يعني كذبة من كذبات. نواس ما تغيرت من حيث فرضية الجهاد هناك.
جهاد الحبي.
ها؟
حمل السلاح يعني.
هناك أقول في أفغانستان. نعم. ما تغير عندي شيء إطلاقا، وسمعنا هذه التهمة في كثير من الأماكن الخاصة في الهيال.
تقولون شيخ الكل تستوى أنها يعني طالعين.
ولا أزال.
فلماذا يعني لا نرى طلبتك أو تلامذتك أو السلفية الموجودين في الأردن لا يشاركون في هذا الجهاد؟
أما هذا سؤال عجيب جدا، فهل أنا أملك إلا نفسي؟ ثم إذا أنا رأيت رأيا هل من الضروري أن تشاركني فيه؟ نعم.
مش ملزم. لكن في إخواني راحوا.
أي نعم.
صحيح.
لا، بس السؤال نابع الحقيقة من تكتل، لأنه ما في تكتل من هو. نعم. أما كأفراد فيوجد هناك. لكن الجواب الأساسي أنا أعتقد رأيا فقد يخالفني فيه من هو أعلم مني، ومن هو في مرتبتي ومن هو دوني، فلا أكلف إلا نفسي، هذا هو الشرع. نعم.
شيخ في تشتت الآن بين السلفيين.
إيش هي؟
تشتت.
هنا.
مثال أن سلفية الكويت يروح التنظيم وهذا التسلسل الهرمي الذي، ولكن السلفيين في الأردن يعني كما رأيناهم الكثير يقول لك لا هذا التسلسل الهرمي حرام لأنه تشبه بالرأسمالية. يعني قبل أيام إحدى يعني طلبة العلم قال لنا لا، قال وهذا من فعل يعني الشيوعيين والماركسية.
لا
السؤال هو أن تختلف نظرة السلفيين للتنظيم الكويت عن الأردن عن السعودية.
ما في تنظيم يا أخي عندنا نحن. سبب الاختلاف هو أن هناك تنظيم، هناك تكتل حزبي، وهنا لا يوجد حتى التنظيم الواجب الذي لا يختلف فيه اثنان. ويجب أن يذكر إخواننا في كل بلاد الإسلام، كثير من إخواننا لا يلاحظون الفرق بين منطقة وأخرى. مثلا في عبارة سعودية بتقول حنضرب علاوية، ما الفرق مثلا بين الكويت وسوريا؟ فبتسألوا ليش ما يكون الدعوة النشيطة في سوريا مثل ما هي في الكويت؟ هذا طبعا تساؤل في غير محله، بس أنا ضربت علاوية يعني أوجدت فرق كبير. لكن رح ننزل شوي، ما بلاحظوا الفرق بين الكويت وبين هالبلد هذا. في الكويت مثلا ما في هناك ضغط صوفي، ما في ضغط تقليدي، على العكس الراية للدعوة السلفية هي الغالبة، لأن الكويت بلد حديثة، بينما دمشق الشام كما تعلمون مثلا هي بلاد العلماء. لكن لما بدأ العلم ينحط ووصل إلى التقليد الجمود على المذهب ودخلوا التصوف، فأصبحت الدعوة هناك تحارب من جهات عديدة، ليست المحاربة محصورة مثلا من قبل الدولة، بل ومن قبل الجماهير من المشايخ المقلدين والمشايخ الصوفيين. فالدعوة هناك ستحارب من جهات متعددة، ولذلك فسوف لا يفترض أن يكون انطلاقة هناك كما هو الشأن في بلاد أخرى كما هو الواقع الحمد لله في الكويت. لذلك التنظيم الذي يجب أن يكون ولا يختلف فيه اثنان إقامة حلقات علمية، هذا لابد منه. لكن من يقيم هذه الحلقات؟ هم أهل العلم. فأين هم أهل العلم في مثل هذه البلاد التي يفترض أن يكون فيها كثير؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لذلك الآن نحن في البلد في الخطوة الأولى في سبيل طلب العلم، ولذلك لو كان هنا يوجد عدة علماء وواجبهم أن يأخذوا حلقات لتعليم الناس ولدوم الشرعية، لا أعني فقط التفسير والحديث والفقه المقارن كما يقول اليوم، بل حتى ما يسمى عند العلماء بعلوم الآلة التي لا يقوم فهم الكتاب والسنة إلا عليها. نحن فقراء في هذه البلدة من هذا الجنس من العلماء، ولذلك فالتنظيم الذي يوجد في بلد آخر لا يفترض أن يكون هنا ممكن تحقيقه. فكيف والتنظيم المقصود بالنسبة لبعض الأفهام هو التنظيم السياسي والتكتل الحزبي؟ التنظيم الواجب تحقيقه في سبيل طلب العلم وإيجاد نخبة من الطلبة، هذا الواجب لا يمكن تحقيقه هنا، لأننا فقراء مع الأسف في العلماء. ولعل الأمر عندكم خير مما عندنا من هذه الحيثية، وأقول لعل وما أقول عسى.
كيف وجودك في الشام؟ هل هذا من طرق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم؟
ما فهمت السؤال.
وجودك في الشام يعني الحديث
وجودي ولا خروجي؟
وجودك كما زلت في الشام،
في بلاد الشام، هل الفضائل الواردة فيها وجودك فيها؟ هذا السؤال.
هذا تقصد إذا هجرتي من ألبانيا ووجودي في الشام؟
نعم.
تقصد هذا؟
نعم.
أنا أشكل عليه وجود قول وجودي.
يقصد
بلاد
الشام
بعد أنه فاهم فاهم وجودي هذا متى؟ نعم. بعد الهجرة. تقصد هذا؟
نعم.
هو كذلك، لكن الحقيقة لا ينسب هذا إلي، وإنما ينسب إلى والدي رحمه الله، لأنني لما خرجت معه كان سني في 9، فهو الذي هاجر بنا من ألبانيا إلى دمشق. ولذلك أنا أقول بمثل هذه المناسبة لكل والد فضل على كل ولد له، مهما كان الآباء في التزامهم للدين أو في طلبهم للعلم. أبي له فضل علي بصورة خاصة في ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى، أنا أذكر هذا في مناسبات كثيرة وأنها هذه مناسبة، الفضل الأول أنه هاجر بنا من ألبانيا إلى بلاد الشام، وعرفت من جواب السابق أن الدافع له هو ما ذكرت من الحديث: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. الشيء الثاني الذي له فضل علي فيه هو أنني لما تخرجت من المدرسة الابتدائية كانت رغبتي في تعلم مهنة النجارة، وفعلا باشرت تعلم النجارة، لكن كان تعلمي للنجارة هذه في أكثر الأيام لا أستطيع العمل بسبب اختلاف فصول، فقد يكون ثلج أو يكون برد شديد أو رياح شديدة إلى آخره. فكنت أتردد على والدي ووالدي ساعاتي. ذات يوم عرضوا علي، قال لي: يا أبي أنا شايف المهنة هذه ما هي مهنة، أكثر أيام أنت متعطل، شو رأيك تشد عندي؟ قلت كما تريد. وفعلا دخلت عنده وتعلمت المهنة، وربنا عز وجل جعل فيها البركة، وكانت المهنة هذه من أسباب تفرغي لطلب العلم. فإذا هو له علي فضلا عن حق الوالدين بصورة عامة، له فضل علي أنه هاجر بي وبعائلتي كلها من ألمانيا إلى دمشق، فكان ذلك سببا لتعلم اللغة العربية، وهذا جر الخير الكثير إلي. أما الهجرة فهي ليست مني، ولعلك أخذت الجواب عن سؤالي.
سمح لي أحد الإخوة يذكر.
لا اسمح لي، شوف أخذت الجواب. طيب نعم.
أحد الإخوة الآن يعني يذكر لماذا يعني أنت متمسك في مثلا أردن أو بصيغة يعني عامة بلاد الشام، لماذا لا تذهب إلى مثلا بلاد أخرى؟
مثل ماذا مثلا؟
يعني مثلا زي ما تعرضوا عليك في بعض البلاد مثلا السعودية أو الكويت أو كذا، بأن تجلس هناك، والهند والباكستان، وأنت رفضت هذا يعني.
هذا العرض كان متأخرا، أنا هاجرت من دمشق إلى هنا لما نظرت أنه دمشق بدأت تنحرف، خاصة بعد الحكم البعثي هذا، فوجدت هنا خير من هذه البلاد حاجات لا هنا. أما حينما يعرض علي بعد أن يقول عنا بالشام شرشت هنا يعني أسست هنا وبنيت الدار ولي في المكتب والآخره ثم بلغت من الكبر يتيا فقد فات إيش الأوان فات الوقت. فالإنسان يعني حينما يجد في مكان ما أن الأمور سالكة شرعا ما ينبغي له أن يغير وضعه إلا إذا وجد خيرا مما هو فيه، وهذا لم يجد حتى الآن بالنسبة لظروف خاصة. بقي عندك شيء؟
بس توضيح حول إمارة السفر.
إمارة مؤقتة أيضا لا تترتب الأحكام المعروفة بالنسبة للخليفة، يعني مثلا هل يجوز لهذا الأمير أن يأخذ ماله المأمور وأن يجب أن يجلده؟ طبعا لا يجوز. فهذه الأحكام التي جاءت بالنسبة للخليفة لا يجوز نقلها إلى أمراء من نوعية معينة كأمين السفر، لكن أيضا هذا من باب التنظيم، يعني كجلسة علمية لها منظم وينبغي أن يطاع، لكن إذا لم يطع فرد من الأفراد ولم يكن في ذلك قد خالف نصا شرعيا فلا يقال بأنه عصى ربه.
في رواية أخرى في حديث الإمارة تقول إذا كنت في فلاح، فقاسوا على هذا أن في جماعة الدعوة يجوز أن يكون هناك أمير وله طاعة على هذه الإمارة.
ما فهمت إيش الرواية الأخرى تقول ماذا؟
إذا كنتم ثلاثة في ثلاث نعم من الأرض أمير واحدكم.
هذا الحديث ما نعرفه، أنت نقيته هذا الحديث وجدته؟
نعم
هكذا؟
ما لم بالضبط هكذا.
هو الحديث موجود في سنة أبي داود إذا كنتم ثلاثة فأمر واحدكم. نعم، أما قضية الثلاث لعله اختلط عليه حديث بحديث، لكن هب أن الأمر كذلك. شو الفرق يعني بين الحديث الذي هو يتعلق بالسفر أو إذا كان قد ورد في ثلاث كما نقلت يقصدون في ثلاث يعني في حالة إقامة
في غربة يعني.
في حالة إقامة حينئذ نقول كما تعلمنا من بعض شيوخنا الأحياء الأموات وهم نثبت العرش ثم انقش، تعلمنا من بعض شيوخنا الأحياء لكنهم أموات لقوا وجه ربهم فتقوينا وتفقدنا كتبهم وآثارهم. أو حينما يناقش بعضهم يقول له أثبت العرش ثم انقش، أثبت الحديث أبني عليه. هذا الحديث إلى اليوم ما نعرفه نحن ولا من داعي الإحاطة وفوق كل ذي علم عليم، لكننا ننصح أن من يريد أن يستنبط حكما من حديث ما أنه يجب عليه أولا أن يرويه من كتاب من كتب السنة، وثانيا وأخيرا أن يتأكد من صحته.
نرجع إلى حديث إذا كنتم ثلاثة في سفر.
نعم.
يقول الشيخ الإسلام التيمي هذا دل أنه يعني في هذا المقال الصغير يعني في هذه الفترة الصغيرة يجب تلقب أمير، فما بالك يعني في موطن آخر وهو يعني أكثر أهمية.
ليس البحث في هذه النقطة، أنا قلت لك آنفا لو أردنا أن ننظم حلقات دروس أليس عليها أمير؟ هذا ليس موضع خلاف. موضع الخلاف الذي يثار اليوم هل هذا الأمير أو ذاك يعطى له أحكام الإمارة الكبرى؟ هذا هو
حتى في ساحة الجهاد الحربي،
حتى إيه؟
في ساحة الجهاد اللي هو حمل السلاح
لا يجب إطاعته هنا طبعا
المنشط المكره
أي لا، لأنه هذا جهاد الجهاد تقديم ضرورة وليس الجهاد فرد من الأفراد.
لكن ما توجد رأي واحدة أنا كثير من الجماعات في الساحة الأفغانية
مراسم متعددة.
كيف؟
قلت المراسم متعددة وأحيانا متضاربة، فكيف الطاعة تكون لكل هؤلاء؟
طبعا لم تكون لهؤلاء، إنما تكون لما قلت للرأي الواحدة، لكن هذا إذا فقدت فقد الحكم.
أما كلام شيخ الإسلام الذي ذكره الأخ إنما ذكره كتاب التدليل على وجوب الإمارة العامة وهي الإمارة الكبرى إمارة أمير المؤمنين، فذكره في هذا السياق إنه مثل هذه الإمارة الدولة العامة هو أعظم منها، يريد الإمارة الكبرى مش الإمارات المتعددة التي قد يطلق عليها.
أنت على كل حال تذكر جيدا، بس أنا ما أظن هذا هو قصد ابن تيمية، لأن النصوص الواردة في الإمارة الكبرى تولينا عن مثل هذا الاستنباط وهذا القياس. لكن هو أنا باقي في ذهني المعنى بذكر الأخ، يعني هو يشير إلى أنه يمكن اقتباس حكم من إمارة في السفر إلى إمارة في الحبر لتنظيم الشؤون المسلمين، يعني وهذا أمر لا ينكر أبدا. لكن وكما تعلم نحن ما ننكر هذا بل نجده، لكن الخطر هو أن نعطي لهذه الإمارات أحكام الإمارة الكبرى.
الحمد لله، جزاك الله خير يا شيخ،
تفضل.
الله إليك، حذرتنا كثيرا من الاشتغال بالسياسة.
نعم.
ولكنني أجد في نفسي فرقا بين العمل بالسياسة والاشتغال بها، أحب أن أعرضه عليك.
تفضل.
أرجو أن توضحه لي. العمل بالسياسة كما يبدو لي هو دخول البرلمانات وتشكيل الأحزاب.
أيوة.
ولكن الاشتغال بالسياسة هو تحذير الناس من الحرب السياسية الخطيرة، وتحذير الناس من الخطر التجوني والشيوعي وغير ذلك. فهل هذا الاشتغال بهذا المعنى، قصد تحذير المسلمين من الأخطار المعاصرة، هل هذا يعني أمر تحذرنا منه أم
حسب؟ بل هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتصر فيه عن ذلك. لكن هل مفهوم العمل السياسي هو بهذه الدائرة الضيقة التي أنت ذكرتها الآن؟
لا بالطبع.
إذن أنا أجبتك وقد تأكدت والحمد لله.
الحمد لله. لا شك ولا ريب أن الله عز وجل قد أمرنا بالتعاون في كتابه جل وعلا، وهو أمر واجب على المسلمين. والإشكال نرى عند الجميع حقيقة هي مسائل التنظيم المشروع الذي أمرنا الله عز وجل بها أن نتعاون بها، وبين القضايا التي يريدونها تحزبا وتجمعا تفرقا للمسلمين تحت ما يسمى برايات سياسية. فسألت شيخي فيما ورد في سؤال سابق من الأخ المكرم وجود تكتل ينظم فيه أعضاء على حسب الجنسيات، فأجبتم لا مانع. طيب، على مثل هذا التقسيم على حسب الجنسيات يؤدي كما هو مشاهد إلى استعلاء بعض هؤلاء على هؤلاء أو يسبب فرقة، التفصيل في هذه
المسألة. في أي مسألة يا أخي، في التنظيم السياسي ولا في تنظيم مما أشرنا وذكرت آنفا مما يجب في الإسلام؟
وفيما يجب في الإسلام يكون التعاون.
السؤال السابق إذا كان في هذه الحدود فما في إشكال.
إذا هنا لا يوضح حتى لا يلبس.
معليش وضحنا يا أخي، لأنه هنا فعلا موضع سؤال يعني.
نعم، سؤالك حسب الجنسيات لو تعيد بالشيء رحمك الله. لا مش تعيد المكتوب، لأن المكتوب قرأته. تعيد التنظيم، يعني هل التنظيم السياسي الحزب التحكمي أم التنظيم الشرع الواجب الذي دخل عليه شيخنا وحثنا عليه؟ هل هذا واقع؟
ما أظن.
يعني كان هناك جماعة يعني أناس متفقين على المنهج السلفي، ولكن وجود تكتل مثلا يختلف عن جنسية تكتل آخر لتسهيل العمل الدعوي.
إيه، أنا أتصور هذا بالنسبة للتنظيم الواجب كما نحن نعتبره جميعا ما يتصور،
إنما يتصور في ذلك التنظيم اللي هو أخو التحزب المحذور شبعا على الأقل بمفهومنا نحن. والآن مدام السؤال عيد في الموضوع، خلينا نتوسع شوي بعد هذا التوضيح. نحن صار عندنا تنظيمان، تنظيم نوجبه وتنظيم ننكره، ونظن أنه هذا التنظيم الذي ننكره يمكن أن يقع فيه مثل ما جاء في هذا السؤال. فالآن لنتأكد شو السبب أن هذا التنظيم رؤية فيه الجنس، ما هو السر في ذلك؟
تسهيل العمل الدعوي والعدم قدرة يعني هؤلاء الأشخاص بعمل نفس الأفراد الآخرين.
هذا ما علاقة بالجنس، قد يكون جنس واحد ناس يستطيعون وناس لا يستطيعون، وجنس آخر كلهم أهل لعمل ما. فالجنس هنا ليس له علاقة بالموضوع. أنا أخشى أنه يكون الموضوع له علاقة بالإقليمية أو بالقبلية كما يقال اليوم.
ويحدث.
لذلك إن كان هذا المقصود، فهو يتلائم مع التنظيم الممنوع عندنا ولا يتلائم مع التنظيم الواجب لدينا. طيب غيره. وياكم.
المسألة مطروحة حقيقة، كنا نبحثها مع مجموعة من الإخوة، إنه في حال بعض الذين ارتأوا العمل السياسي في بعض البلاد الإسلامية وقد انتهزوا هذا الأمر وقد أحرزوا بعض التقدم فيما يبدو، هل في هذه البلاد يقاطعون أم ينصحون مع المقاطعة أم ينصحون مع المؤازرة لنصرتهم للوصول إلى حكم أو ما شابه ذلك؟
نحن سئلنا هذا السؤال كثيرا هاتفيا هنا وشفهيا في الحجاز، وجوابنا على هذا بعضه فهم من الكلام السابق. وأنا أذكر بالمناسبة أن أحد الجزائريين اتصل بي هاتفيا منذ شهر أو شهرين وسألني عن هذا التكتل والتحزب، فأجبت بما تعلمون أنه لا حزبية في الإسلام، أما الدعوة للإسلام والتعاون على هذه الدعوة فهذا أمر واجب ووجوب كفائي. فأجابني الرجل بأنه الرئيس الموجود الآن في ذاك البلد تحت يده كذا مليون من الشباب.
رئيس الحزب تقصد شيخنا؟
ايه كذا مليون، قال لي 5-6 والله ما أذكر جيدا. وبهذه المناسبة في الحج دخلت بعضهم وذكرت له هذا الخبر، لا قال لي هذا الرقم في مبالغة، إذا قيل مليونية مثلا 3 ممكن. المهم أنا أجبت السائل هاتفيا قلت وهذا الرئيس استطاع أنه يعلم هذه الملايين ويربيهم على الإسلام؟ أبوه السائل طبعا، وهذه النقطة التي نحن نندل حولها. سؤال كان جاءني أيضا وهو جواب عن بعض ما جاء في سؤال. نحن الآن عندنا عدة جماعات، منها الجماعة اللي كسبوا الجولة السياسية كما أشرت أنت آنفا، لكن نحن نرى حسب ما استنانا من أشرطة التي تكلمت فيها أن هذا التكتل هذا التحزب غير مشروع. لكن ما رأيك الآن قد رشحت جماعات مختلفة أنفسها لتنجح في الانتخابات اللي بيسموها الانتخابات البلدية، فما تنصح يكون موقفنا نحن؟ هل ننضم للتكتل الإسلامي هذا أم ماذا؟ فأجبته بصراحة: لا تتكتلوا ولا تتحزبوا، ولكن إذا كان هناك عدة جماعات رشحوا أنفسهم فاختاروا منهم الأقل شرا، اختاروا منهم الأقل شرا. أي يختارون الإسلاميين طبعا، لكن هذا لا يعني أن ينضموا إليهم. وهذا من قاعدة الأصولية التي تقول أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شرا أو ضررا. أيضا لا تكتل، لكن إذا كانت هناك جماعة إسلامية وجماعة غير إسلامية فنحن لابد أن نختار من هو أنفع للمسلمين، ولو بعض النفع يعني حنانيك بعض الشر أو من بعض. هذا جوابي عن ما سألت من السؤال.
خير.
تفضل.
بعد الحمد لله في سؤال الشيخ بالنسبة للحديث تحدثت الآن بالنسبة تعتبر الحاكمية المطلقة لله عز وجل كما نعلم.
نعم.
نعم. فإذا دخل أحد البرلمان المسلمون فيعتبر تميع لطبيعة العقيدة التي لا نختلف معها أبدا مع الجاهلية فيها أبدا، فيتخذ من خلق هم في جاهلية ونحن في إسلام، لا نختلف معهم أبدا ولا نختلف معهم. في هذه الناحية تدخل المسلم عند حكم جاهلي الذي تكون نظرة مميعة للمسلمين العقيدة، وكما نعلم أن العقيدة أول شيء فيها مقتضى لا إله إلا الله الحاكم المطلق. هذا أرجو أن توضح الآن.
I don't know.